باب الكفن
وحمل الجنازة والصلاة عليها. إذن ما مضى هو مقدمة لكتاب الجنائز. الآن بدأ الكلام على أحكام الجنازة. قال باب الكفن. الكفن هو ما الثياب التي يكسى بها الميت. قال وحمل الجنازة. الأصل في الجنازة أنها تحمل، والأصل أنها تحمل على الرقاب. قال والصلاة عليها، أي وصفة الصلاة عليها ومتعلق بذلك. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض، وزاد الشيخان من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة. ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس كفن في ثلاثة أثواب نجرانية. الحل في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة وقميصه الذي مات فيه. حديث عروة عن عائشة مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية. كفن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الأصل هو استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة في الأحكام الشرعية، هذا الأصل. وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرد دليل يدل عليه. كفن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التكفين، والتكفين من فروض الكفايات، فيجب على المسلمين أن يكفنوا موتاهم في ثلاثة أثواب سحولية. في ثلاثة أثواب، الثوب في كلام العرب هو ما يلبس، سواء كان يلبس البدن كله أو في بعضه، سواء كان مفصلا أو غير مفصل، كما تشير هنا قال ليس قولها ليس فيه قميص ولا إمامة، سمت القميص والإمامة ثوبا. في ثلاثة أثواب، وفيه استحباب التكفين في ثلاثة أثواب، والمقصود هنا في ثلاثة أثواب أي في ثلاث لفائف. إذن المقصود بالأثواب هنا أي لفائف، قطع قماش يجعل بعضها على بعض. ولنعلم قبل أن الكلام على الكفن وما يتعلق به أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت وفي التكفين نصوص عامة، نصوص عامة، وأكثر ما نقل عن السلف سواء عن بعض الصحابة أو عن محمد بن سيرين، لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تفاصيل، بل حتى الوارد في التفاصيل ضعيفة، مثلا كعصر الميت أو نحو ذلك، عصر البطن ونحوه لا تصح. إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص عامة، واللي يظهر الله أعلم لأجل أن يترك هذا الاجتهاد المغسل، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. في ثلاثة أثواب، إذا من السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب أي في ثلاث لفائف، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة أثواب. ما حديث بنت قانف في قصة تكفين أم كلثوم بخمسة أثواب لا يصح. إذن خمسة أثواب بالنسبة للمرأة لا يصح. إذن والأصل استواء الرجال والنساء بالتكفين. إذن يقال السنة في حق الرجل والمرأة أن يكفن في ثلاثة أثواب أي في ثلاث لفائف، يجعل بعضها على بعض في الأرض ثم يجعل عليها الميت ثم يكف بعضها على بعض، وثلاثة أثواب على سبيل الاستحباب. وإلا لو كفن الميت في ثوب واحد غطى بدنه أجزاء. في حديث خباب رضي الله تعالى عنه في قصة استشهاد مصعب بن عمير في أحد قال ما وجدنا نكفن فيه إلا بردة، إن غطينا وجهه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. إذن مصعب رضي الله تعالى عنه كفن في ثوب واحد، وأهل العلم مجمعون إذا كفن في ثوب واحد طائل يعني يغطي البدن كله أجزى ذلك. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه، أي في الإزار والرداء لأنه محرم. إذن أيضا فيه التكفين في الثوبين. إذن جاء في السنة التكفين في ثوب واحد وفي ثوبين وفي ثلاثة، وهذا أعلى ما أتت به السنة الصحيحة. قال في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب سحولية. قول سحولية نسبة إلى سحول وهي قرية في اليمن ولا زالت موجودة، مررت بها قبل فترة ليست بالطويلة. إذن قرية صغيرة في جبل باليمن، إذن تنسج منها هذه الثياب القطنية ويؤتى بها إلى المدينة. ثلاثة أثواب سحولية بيض، إذن فيه استحباب التكفين بالثوب الأبيض. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. إذن من السنة الكفن الأبيض، بل من السنة لبس البياض مطلقا سواء للحي أو الميت، وهذا على سبيل الاستحباب. والأصل هو جواز التكفين بأي ثوب، هذا الأصل. إذن يجوز التكفين بأي ثوب مهما اختلف لونه إلا ما نهي عنه من الثياب. إذن الأصل هو يجوز التكفين في أي ثوب إلا ما نهي عنه من الثياب. مثلا الحرير بالنسبة للرجل يحرم تكفين الرجل بثوب الحرير، والمقصود بالحرير أي الطبيعي وليس الصناعي. الثوب الأحمر مر بنا الخلاف فيه هل هو مباح أو مكروه أو محرم. إذن يقال الثوب الأحمر الخلاف فيه مشهور، فمن رأى الإباحة يرى جواز التكفين في الثوب الأحمر، ومن رأى الكراهة يقول تركه أو لا، ومن رأى التحريم يحرم. إذن يقال كل ما جاز لبسه بالنسبة للرجال والنساء يجوز التكفين في هذا الأصل. بيض قال وزاد الشيخان من كرصف، الكرصف هو القطن. إذن قوله وزاد الشيخان، إذن الحديث أصل الحديث عند الشيخين، لكن عندهما زيادة زادت عن الإمام أحمد وهي آخر الحديث ذكره. قال من كرصف أي من قطن، وكما تلاحظون أن القطن أفضل الثياب في عهد التشريع، نقول من أفضل الثياب، وفيه أن لبس اللين من الثياب لا ينافي الزهادة، فمن لبس أفخر الثياب إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه فهذا مستحب، ومن ترك أفخر الثياب ولبس رديء الثياب تواضعا لله عز وجل فأيضا هذا سنة، البذاذة من الإيمان، ما لم يصل إلى حد الشهرة في العلو أو في الدنو. والشخص يعالج نفسه، بعض الناس قد يشعر بشيء من الزهو لو لبس ثيابا نفيسة، وبعض الناس أيضا ربما يشعر بشيء من الزهو والزهادة والظهار الكبر حينما يلبس ثيابا دون ذلك، فينظر الشخص حاله. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف يلبس الموجود. قال ليس فيها قميص ولا إمامة، اختلف في معنى كلمة ليس فيها قميص ولا إمامة. قيل ليس فيها قميص ولا إمامة يعني كفن في ثلاثة ثواب غير القميص والإمامة، إذن هذا تكون الثياب كم؟ خمسة. إذن ليس فيها قميص أي ليس معدودا والإمامة، ليس معدودا فيها القميص والإمامة، فتكون هذا خمسة. والصواب أن الحديث أنه كفن في ثلاثة أثواب، بمعنى أنها لم يلبس صلى الله عليه وسلم قميصا ولم يعمم، إنما هي ثياب جعل بعضها على بعض ثم لفت على النبي صلى الله عليه وسلم. وناخذ منه أن الإمامة تسمى ثوب في كلام العرب، وكما تعلمون يعني ناخذ انها تسمى ثوب كما تلاحظون الامام فيها امران. الامر الاول انها غير مفصله فسميت ثوبا، والامر الثاني انها تغطي جزءا من البدن فسميت ايضا ثوبا. ليس فيها قميص ولا امامه. النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، فلذلك قال ليس فيها قميص. إذن نزع بعد التغسيل نزع قميص النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفن فيه الأثواب الثلاثة، ونزع القميص ظاهر لأن القميص رطب، فلو كفن في القميص لأدى ذلك إلى ترطيب الأكفان والله أعلم. إذن فيه فائدة أن لو غسل الميت، الأصل هو نزع الثياب عن الميت، لكن لو غسل الميت بثياب تنزع عنه هذه الثياب التي غسل فيها حتى لا ترطب الأكفة. ليس فيها قميص ولا، أي أنه لم يكفن لا في قميص ولا إمامة، إنما هي ثلاثة أثواب ليست مخيطة، يعني مجرد لفائف فقط. كما تلاحظون هذا الحديث لم يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حسب أعلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله تطيب الأكفان ولا تبخيرها، ولا الصحابة أنهم طيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطيب البدن والأكفان له أصل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قصة الرجل الذي قصته ناقته، قال ولا تمسوه طيبا، مفهومه أنهم كانوا يمسون الميت الطيب لكنه لكونه محرما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تمسوه طيبا. إذن يؤخذ منه تطيب الميت، إما تطيب الميت أو الأكفان عند التغسيل. أيضا صح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تبخر الأكفان، هذا طيب. صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يطلي الميت حينما يغسله بالمسك، وهذا طيب. إذن فيه تطيب الميت وتطيب الأكفان. قال ليس فيها قميص ولا إمامة. قال ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس. إذن يقول هنا ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هنا سبب الضعف أن الحديث من رواية يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، ولو كان ثقة يخالف حديث عائشة في الصحيحين فيكون شاذا، لكن الصواب أنها رواية منكرة. حديث ابن عباس حديث منكر. قال من حديث ابن عباس كفن في ثلاثة أثواب، إذن هي في ثلاثة أثواب. قال نجرانية يصدق أنها من اليمن، لأن أصل التعريف اليمن في السابق ليس كالتعريف الآن الاصطلاحي الحادث، إذن كل جنوب الجزيرة هو الذي يسمى اليمن. إذن قل نجرانية وإن كانت السحول بعيدة عن نجران. قال الحلة وقميصه الذي مات فيه، قل ثلاثة أثواب نجراني الحلة وقميصه، إذا غير عقل وقميصه، القميص الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم معروف. إذن على هذا هذه الرواية أنهم لم ينزعوا القميص، قال وقميصه الذي مات فيه لم ينزعوا القميص.
تكون أربعة؟
لا، قال كفن في ثلاثة أثواب، واحد القميص. أين الاثنان؟ الحلة، الحلة إذا قيل حلة فهي ثوب يكون من قطعتين، هذا في كلام العرب. إذن الحلة يكون ثوب من قطعتين إزار ورداء، لا يسمى حلة إلا إذا كان من قطعتين. إذن على هذا الإزار والرداء والقميص، كفن النبي صلى الله عليه وسلم بقطعتين بإزار ورداء وقميص، لعلي أشير إلى بعض المسائل التي. إذن هذا الحديث يخالف الحديث الذي قبله ألا فيه التكفين بالقميص، وعلى كل حال التكفين بالقميص جائز لو كفن في قميص أو كفن في عمامة. الكلام على الزيادة على الثلاثة الصواب الجواز، الزيادة على ثلاثة ثواب الصواب الجواز، لكن الكلام على السنة إذا كان ما زاد على الثلاثة لا يدخل باب الإسراء، وباب الإسراء في كل زمان بحسبه. نرجع إلى مسألة الكفن. الأصل أن الكفن مقدم على كل شيء، يعني شخص مات كفنه مقدم على حقوق الآخرين حتى الديون، لحديث ابن عباس الذي وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه ديون أو لا. ولا تقارن حالنا بحال من مضى. خذوا في باب الكفن مثلا، الفقهاء رحمه الله تعالى حينما تكلموا مثلا الكفن يتكلمون عن التخريق، تخريق الكفن، أنه يخرق الكفن أو لا بأس في تخريق الكفن. لأجل أي شيء؟ لأن النباش يعقبهم إذا دفنوا فيحفر القبر لأجل أن يأخذ الأكفان، إذا كانوا بحاجة. الفقهاء يتكلمون على مسألة، وهي مسألة إذا تشاح الورثة مع الغرماء، قال الورثة يكفن في ثلاثة ثواب، قال الغرماء لا، يكفن في ثوب واحد، نريد نستوفي ديننا من هذه الأثواب التي سيكفن فيها. خلافهم هل يكفن في ثوب في ثلاثة ثواب؟ إذن لا ننظر إلى حالنا الآن، إنما ننظر إلى ما مضى. إذن يقال الكفن مقدم على ذلك، ويرجع فيه إلى حاجة المتوفى. الأمر الثاني ما يتعلق بربط الكفن أو العقد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، أي حين التكفين وربط الكفن ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الوارد في ذلك لا يصح. لكن يرجع في مثل هذه المسألة إلى الاجتهاد، إذا رؤية في ذلك مصلحة لا بأس أن يربط الكفن بعقد، وإذا لم يرى هناك مصلحة لا يربط. ما يتعلق بكفن الشخص، الأولى أن ذكرت قبل قليل أن الأصل أن الكفن من مال الشخص، لكن الأولى في مثل هذا الزمان أن يدفع الشخص المال لأجل، أو أولياء الشخص يدفعون المال لأجل كفنه. الملاحظة الآن أن جل الناس حتى لو كان من الأغنياء تجد أن الكفن صدقة من خلال مغاسل الأموات، تجد أن المحتسبين، تجد أن من يتصدق أو من يوقف تجد يجعل الصدقة أو الوقف أكفانا لأجل المغسلة. فهنا الأولى أن الأولياء المتوفى إذا غسلوا أو غسل وكفن الشخص أعطوا مقابل هذه الأكفان، فالأصل أن الشخص يكفن من ماله وليس من صدقات المسلمين إذا كان يستطيع ذلك. والأصل أن يتولى أقارب الشخص التغسيل والتكفين، والفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على مسألة، وهي مسألة من الأولى بتغسيله وتكفينه. فمثلا يقولون وصيه، لأن البعض يوصي أن يغسلني فلان ويكفني فلان، فإذا ما أوصى، وهذا اللي يحصل الآن في الغالب، هنا الأولى أن يتولى تغسيل الميت وأن يتولى تكفينه أهله، فهم أولى بذلك من غيرهم. وأيضا مظنة الرفق به، ومظنة أيضا الإحسان إليه، حتى لو بدر ما بدر هم أحرص الناس على ستره حيا وميتا، فأولياءه أولى به. أيضا من الخطأ، من الأخطاء التي تحصل الآن فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين، تجد الناس في بعض الأحيان يجتمع عدة أناس ليسوا لا يحتاج إليهم في باب المغسلة، تجد مجموعة من الناس، والأصل أنه لا يحضر إلا من يحتاج إليه. وبدن المتوفى في الحرمة كله عورة في باب الحرمة، وليس عورة لكن في باب الحرمة، فلذلك في حال الحياة ما يجب أن يغطى بعض البدن في الحي، أما في حال الوفاة فيجب أن يغطى بدن الميت كله، إذن يجب أن يغطى بدن الميت كله. فإذا حضر أقول جمع من الناس، هنا نافى هذا الأمر.
عن جابر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصة ونفت عليه من ريقه زاد الشيخان فالله أعلم، زاد البخاري وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان قال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون، وللنساء في حديث جابر وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن عبد الله عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في حفرته. في الرواية الأخرى أن ولده أتى النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت بنا، ويحمل هذا على أنه طالب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فلحق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أدخل في حفرته. قال بعدما أدخل في حفرته، وليظهر الله أعلم أن هذا قبل الدفن، قبل أن يهال عليه التراب، فوضعه على ركبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من القبر. ونأتي إلى مسألة حكم إخراج الميت من القبر بعد أن يوضع في القبر. المسألة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى قبل الدفن يوضع في القبر ثم يحتاجون إلى إخراجه لتوسيع القبر أو لأي أمر آخر، هذا جائز ولا أظن المسألة فيها خلاف. وإن كان البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم في صحيح بوب على هذا الحديث باب هل يخرج الميت من قبره لعلة، ولم يجزم بالحكم السلام عليكم، فليظهر والله أعلم إذا نزل في القبر ولم يهل عليه التراب ولم يدفن ثم أخرج لعلة فهو جائز لهذا الحديث، وليس هناك مفسدة في إخراجه، بل إذا وجدت مصلحة فهي مطلوبة. الحالة الثانية بعد أن يدفن وبعد أن يهل عليه التراب هل يخرج أو لا؟ ليظهر الله أعلم إذا كان لمصلحة نعم ولو بعد الدفن. دليل ذلك ما في صحيح البخاري أن جابر رضي الله تعالى عنه حينما ذكر قصة أبيه أنه دفن معه آخر قال ثم لم تطب نفسي أن يكون مع الآخر فأخرجته فجعلته فأخرجته قال فلم أرى فكان كما وضعته غير هنيهة في أذنه، فأخرجه جابر رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر. إذن جابر رضي الله تعالى عنه أخرج أباه بعد 6 أشهر فدفن فوجده كما وضع في قبره غير شيء يسير في أذنه قد تغير، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز. كما تلاحظون المصلحة التي نقلها أرادها جابر رضي الله تعالى عنه هي كون أبيه يكون في قبر لوحده دون الآخر، دون آخر، لأنه في أحد كانوا في شيء من الشدة وفي شيء من المشقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل 2 في قبر واحد ويسأل أيهما أكثر قرآنا فيبدأ به. فإذا وجد مصلحة في إخراج الميت من قبره جائز. من المصالح في بعض الأحيان تتعلق بالتحقيق والتثبت، هل الميت مثلا مقتول أو غير مقتول، هل هناك سبب، هل هناك سم، إلى غير ما شاء. التي قد يحتاج إليها في إثبات جريمة أو في غير ذلك، فإذا وجدت مصلحة في نبش القبر وأخراج الميت جائز، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده كما في مسلم وغيره كان مسجده مقابر المشركين، فأمر بالقبور فنبشت، فيجوز إخراج الميت من قبره ولو بعد دفنه ولو بعد حين إذا كان لمصلحة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعدما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته، فحمله صلى الله عليه وسلم فوضعه على ركبته وألبسه قميصة. الشاهد من الحديث أنه قال وألبسه قميصة، أي في جواز تكفين الميت في القميص. وليظهر من سياق الرواية كما يسمر بنا أن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لا يغطي عبد الله بن أبي لأنه كان طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في طوله، فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في قميصه فقط، بل قد يكون بل هو الظاهر أنه قد كفن في أثواب، لكنه أراد أن يكون القميص تبركا بقميص النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابنه. الفائدة من هذا الحديث أو سياق هذا الحديث جواز التكفين في القميص. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، هنا ذكر القميص، فلا بأس أن يكفن في قميص، لكن يشترط في الكفن عموما سواء كان قميصا أو غير قميص أن يغطي البدن كله، فإن كان قميصا واحدا فلا بد أن يغطي البدن، فإذا لم يغطي البدن فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون حال عجز لا يجدون شيئا، فهذا جائز لقصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فلم يجدوا له إلا بردة، فإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فغطوا رأسه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا على رجليه شيئا من إبخر، وهذا للحاجة. فمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن بكفن لم يستر بدنه كله وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجدون غير ذلك. الحالة الثانية أن يكون من غير حاجة، يعني تفريط، فهذا يحرم. في مسلم في قصة الرجل في حديث جابر أن رجلا كفن بكفن غير طائل ودفن بليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من كفن بكفن غير طائل يعني لا لم يستره كله، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على حرمة إبداء بعض بدن الميت وعدم ستره في الكفن إذا في حال القدرة. يحرم في حال القدرة ألا يغطى البدن كله. ونفث عليه من ريقه، عندنا نفخ ونفث وتفل. النفخ ليس فيه ريق مطلقا، النفث فيه ريق يسير، التفل معروف. فقول نفث عليه من ريقه هذا من باب التبرك، وناخذ منه فائدة. التبرك بالأشياء المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالريق كما في هذا الحديث، التبرك بالأشياء التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالقميص، وهذا كان معروفا عند الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. زاد الشيخان فالله أعلم، يعني زيادة فالله أعلم ليست عند الإمام أحمد إنما هي عند الشيخين. وقوله فالله أعلم لأن أمره مشكل، الأصل أنه يميل إلى النفاق، بل هو مشهور أنه رأس من رؤوس النفاق، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأخرجه هذا أحدث شيء من الإشكال، فقال فالله أعلم، يعني ما السر ما السبب في ذلك، ولعل يأتي شيء من زيادة البيان. زاد البخاري وكان كسى عباسا قميصا. هذه الرواية تبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كساه قميصا. قال هنا كسى عباسا قميصا، كسى عباسا عم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قميصا كان طويل العباس فلم يجدوا له ثوبا حينما كان من الأسرى فكساه قميصا. في هذه الرواية بين أن العلة هي لأجل رد الجميل الذي فعله بعم النبي صلى الله عليه وسلم فكساه قميصا مقابل هذا المعروف، ونأخذ منه من صنع إليكم معروفا فكافئوه. في الروايات التي ستمر أن هذا من باب مراعاة خاطر ابنه، ولا يمنع والله أعلم اجتماع الأمرين، أنه فعله من باب رد المعروف والإحسان إليه وأيضا راعى خاطر ولده. قال كسى، كسى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والنحاة عندهم يقولون باب كسى وأعطى، فعباسا هو المفعول الأول، يعني قميصا ليس أصلهما المبتدأ والخبر، عباسا قميصا، لو حذفنا كسى قلنا عباس قميص لا فائدة فيه. إذن كسى وبابها تنصب مفعولين، لكن الأول يسمى المفعول الأول والثاني مفعولا يسمى مفعولا ثانيا، لكن ليس أصله مبتدأ وخبر بخلاف ظن وأخواتها، ظننت زيدا عمرا، قل زيد عمر، لو حذفنا ظننت قلنا زيد عمر، يعني زيد هو عمر، لكن هنا ليست من هذا الباب. قال سفيان أي ابن عيينة قال أبو هريرة، وسيأتي هل قال أبو هريرة، قال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا. إذن في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا على قميص، لكن لو كان هذا من كلام أبي هريرة، وهل نأخذ منه نقول سنية لبس الثوبين؟ لا، حتى لو كان ثابتا، لأن هذا ليس من باب التعبد، لو كان ثابتا يكون من باب الحاجة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصا لا يلزم أنه خلع القميص الذي عليه، إنما يكون قد يكون أحضره لأن ابنه عبد الله طلب القميص، وفيه لبس القمصان، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم تارة يلبس القميص وتارة يلبس الإزار والرداء، وهذا ليس من باب التعبد، إنما هو من باب العادة وليس من باب العبادة. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، قد يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلبس أكثر من قميص، لأنه قال الذي يلي جلدك، لكن سيمر بنا من القائل، وفيه تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأشياء التي تمس بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تبرك مشروع قره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان، ولذا الكلام سفيان بن عيينة لأنه هو الراوي، فيرون أي يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، يرون أنه مكافأة لما صنع بعمه العباس في بدر حيث كساه قميصا، كذا في أصل سماعنا. لكن نرجع إلى قوله فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى طلبه، وفيه مع أن الرجل رأس من رؤوس المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي خواطر أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلو رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ولم يعطيه القميص لوقع في نفسه شيء، فالابن الآن متخوف على أبيه وفقد أيضا أباه، فلما تجسم عليه أيضا ثالثة يقع في نفسه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراعي الخاطر إذا كان الأمر مباح، إذا كان الفعل مباح يراعي الخاطر، أما إذا كان الأمر محرما فكان صلى الله عليه وسلم لا يراعي الخاطر في الوقوع في محرم أو في ترك واجب، لكنه يبين العلة حتى يزول ما في الخاطر. قصة الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش رده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجه الصعب بن جثامة تغير وجهه، سر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم،
إذا ما رددت هديتك لأجل رد الهدية، لا، إنما هي محرمة علي. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مراعاة خواطر الناس في الأمر الجائز، أما في الأمر المباح فلا مراعاة، لكن ليس معنى هذا ألا يلتفت إلى خواطر الناس، بل يسرى عن الناس ويزال ما في الخاطر ويحاول أن يذهب ما قد يجده في نفسه. قال الحافظ العراقي: كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، يعني قوله قال سفيان قال أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون، يعني القائل ليس أبو هريرة، أبو هارون، يعني تقدير الكلام قال سفيان قال أبو هارون، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يبي جلدك. وكذلك في النسخ التي بين أيدينا أبو هارون وليس أبا هريرة. إذن الكلام الآن القائل هو أبو هارون، وأبو هارون ليس صحابيا ولا تابعيا، بل من أتباع التابعين. أبو هارون موسى ابن أبي عيسى الغفاري من أتباع التابعين، فعلى هذا يكون الحديث معضل، سقط منه الصحابي والتابعي. فعلى هذا في هذه الرواية لا نستدل بلبس القميصين بناء على هذا الحديث. وللنسائي من حديث جابر، ولزال الكلام في قصة عبد الله بن أبي رأس المنافقين وطلب ابنه، وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وللنسائي في حديث جابر: وكان العباس بالمدينة في بدر حينما كان أسيرا، فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله ابن أبي، فكسوه إياه. بين السبب لماذا عبد الله ابن أبي كسى العباس، لأن العباس كان طويلا، وأيضا عبد الله بن أبي كان طويلا، فناسب أن يعطى ثوب عبد الله بن أبي لأجل توافقهما في الطول. قال: وللشيخين من حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي لم وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث. قال: وللشيخين من حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي، وهذه القصة كانت من القصة المشكلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك تقدم قبل قليل والله أعلم، لأن الرجل معروف بالنفاق فكيف يصلي عليه. فأن عبد الله بن أبي لما توفي مبني للمجهول، الصيغة مبني للمجهول، ومن خطأ أن يقول الشخص توفى فلان، لو كان يتوفى ما توفى أحد أبد، إنما هو يتوفى. جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطني قميصك. في ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم القبر، فيحمل أنه أتى إليه ثم ذهب إلى القبر فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم. أكفنه فيه، كما تقدم تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليه واستغفر له. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له، لأنه في السابق كان مباح الاستغفار، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ثم بعد ذلك نهي عن الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: وصلي عليه واستغفر له. فحتى عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث، القصة التي مرت قبل قليل. وعن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أصحاب السنن، زاد النسائي وعثمان، وصح ابن المبارك والنسائي
أنه من رواية الزهري مرسلة، واختار البيهقي ترجيح الموصول. عن سالم عن أبيه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله، فعل هذا يكون الحديث مرفوعا، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة، يمشون أي على أقدامهم ليسوا راكبين، فيؤخذ منه المشي أمام الجنازة، وأنه لا يلزم من التشيع أن يكون خلفها إذا كان يمشي. قال رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على القاعدة التي مرت بنا، لو سكت لقلنا الحديث في الصحيح. زاد النسائي وعثمان، أي زاد النسائي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. قال زاد النسائي وعثمان وصح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية الزهري مرسلة. يقول الابن المبارك والنسائي أنه من رواية الزهري مرسلة، واختار البيهقي ترجيح الموصول. على هذا الحديث اختلف في إرساله ووصله. نأتي إلى الرواية التي مرت بنا عند أصحاب السنن، رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. رواية سفيان بن عيينة على الوصل. الآن قال ابن المبارك والنسائي رجح، لماذا ابن المبارك رحمه الله تعالى رجح المرسل؟ ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول الحفاظ عن الزهري ثلاثة، الحفاظ عن الزهري ثلاثة، مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اتفق اثنان وخالفهم الآخر لم نأخذ بقول الآخر. فعلى هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ رواه عن الزهري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إذن أبو بكر وعمر يقول الزهري، إذن الحديث مرسل. هذه رواية مالك، رواية الإمام مالك. أيضا رواه الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إذن أيضا رواية معمر عن الزهري مرسلة، ليس فيها عن سالم عن أبيه. لما الآن روى الترمذي هذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل، قال الترمذي بعد ذلك قال الزهري عن سالم أنه رأى أن أباه يمشي أمام الجنازة. إذن رواية الزهري عن سالم عن أبيه من فعل ابن عمر، موقوفة على ابن عمر وليست من مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مرسلة. على هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى رجح رواية معمر ومالك المرسلة. وقال كذلك والنسائي، النسائي حينما أخرجه في السنة الصغرى قال أبو عبد الرحمن يعني نفسه والصحيح المرسل. بل الترمذي رحمه الله تعالى نقل أن المتقدمين على الرواية المرسلة، قال والصحيح عند أهل الحديث الرواية المرسلة، أن الحديث مرسل. قال والصحيح عند أهل الحديث أن الحديث مرسل. إذن على هذا كلام الترمذي على أن المحدثين يرجحون الرواية المرسلة وكأنه اتفاق، ويقصد هنا رحمه الله تعالى المتقدمين، لا يتكلم على من أتى بعده، هنا يتكلم على من عاصره ومن كان قبله. وذكر صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا أنه رجح الرواية المرسلة. من رجح؟
قال واختار البيهقي ترجيح الموصول، واختار البيهقي في سننه وفي معرفة السنن ترجيح الموصول، يعني ترجيح الرواية التي ذكرها الحافظ العراقي عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر موصول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ليس الأمر متعلق برواية سفيان عن الزهري، بل رواها غير سفيان، غير سفيان بن عيينة مرسل، ممن رواها ابن جريج عن الزهري، لكن ابن المبارك رحمه الله تعالى يرى أن ابن جريج دلس هذه الرواية، بمعنى أنه رواها عن سفيان عن الزهري، فأسقط سفيان وقال عن الزهري من غير ذكر سفيان. وعلى كل حال ليس أيضا هناك غير ابن جريج، فلذلك رجح الرواية، لأن له طرق أخرى كما ذكرت لكم موصولة، وحتى طرق رواية مأمر ورواية مالك أيضا اختلفت، أتت من طرق أخرى موصولة، لكن المحفوظ من رواية مالك أنها مرسلة، ومعمر أتت لها طرق أخرى أيضا على أنها موصولة. ليس البيهقي فقط، إنما من سبق البيهقي، الدارقطني رحمه الله في علله أطال النفس على هذا الحديث، تكلم عليه في الجزء 12، ثم رجح الرواية الموصولة، وكذلك غير البيهقي ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن حينما يذكر حينما أذكر الدارقطني رحمه الله تعالى في علله، الدارقطني في علله حينما ذكر طرق الحديث المرسلة والموصولة صحح الطريق الموصول، صح الطريق الموصول. لما يكون مثل الدارقطني رحمه الله تعالى أنه إمام أيضا هذا يشكل، لو كان المسألة تتعلق بابن حزم الأمر أخف، لكن وغير ابن حزم، لكن لما أيضا الدارقطني فالحديث الحقيقة فيه شيء من الإشكال، فتجد هؤلاء الأئمة في العلل يختلفون في وصله وإرساله. وعلى كل حال سواء كان موصولا أو مرسلا له شواهد، يعني على الأقل ابن عمر ثبت عنه رضي الله تعالى عنه كما في الرواية ذكرتها قبل قليل عن رواية الترمذي أنه يمشي بين يدي الجنازة. قال واختر البيهقي ترجيح الموصول، إذن البيهقي والدارقطني وابن حزم وغيرهم أيضا رجحوا الرواية الموصولة. نأتي إلى مسألة، وهي مسألة المشي حال تشييع الجنازة. المشي حال تشييع الجنازة لا يخلو الشخص من حالين، أن يكون راكبا أو ماشيا، يعني من يشيع الجنازة لا يخلو من حالين، إما أن يشيعها وهو راكب، وإما أن يشيعها وهو يمشي على قدميه. إذا كان يشيعها وهو راكب فيكون خلفها لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، والسقط وفي رواية والصغير يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، وممن صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة، إذا نأخذ منه أن إذا كان الشخص يركب سيارة لا يتقدم على الجنازة، إنما يمشي خلفها. أما بالنسبة لمن يمشي فهو بالخيار، إن شاء تقدم وإن شاء تأخر، وإن شاء كان عن اليمين وإن شاء كان عن اليسار. فليظهر لي والله أعلم أن الفيصل في هذه المسألة هو حديث المغيرة ابن شعبة، فيفرق بين الراكب والماشي قوله وعن وخلفها. نأتي لمسألة وهي يكثر السؤال عنها، وهي بعض الأحيان يقول الشخص هناك زحام، فإذا خرجت مع الجنازة تأخرت، فأريد أن أصلي السنة الراتبة حتى تخف الزحمة ثم ألحق بالجنازة. إما يقول إذا خرجت لا يزال المشيعون يمشون، أو ربما أتأخر لكني سألحق بالجنازة. اليظهر لي والله في هذه المسألة الجواز، وأنه يصدق عليه أنه مشيع، فحتى لو تأخر لمصلحة يسيرة لمصلحة فترة يسيرة ثم لحق باء اليظهر لي والله الجواز. وإن كان بعض العلم والمتقدمين يرون أنه يعني التشيع لابد أن يكون يرى الجنازة، يعني إذا تأخر يتأخر مسافة يسيرة بحيث تكون الجنازة أمامه بين يديه. وقد يقول قائل حتى على قول هؤلاء هم يتكلمون عن واقع عندهم، وهو غالبا أن الجنائز تشيع في أي شيء في المصليات، تكون بجوار المقبرة وليست المصليات ولا المقابر كانت مسورة. حتى الذي مثلا لو صلى مثلا في المكان صلى السنة الراتبة في مكان اللي صلى فيه الجنازة لأنه ليس مقبرة، فهو يرى الجنازة وإن أبعدت عنه شيء. فاليظهر لي والله أعلم الجواز في ذلك. أيضا تأتي مسألة، وهي مسألة ما يتعلق بالركوب. البعض يركب السيارة نقول جائز، لكن يسأل بعض الأحيان يقول أنا أركب السيارة وبعيد، المقبرة تكون ملأة بالسيارات، فأجلس في سيارتي والناس عند القبر، فإذا فرغوا من الدفن انصرفت، هل يصدق أني شيعت الجنازة وأني تبعتها؟ اليظهر لي لا، أنه يصدق عليه يتبع أنه تابع الجنازة، ما حال بينه وبين القبر إلا وجود السيارات. فلو مثلا اجتمع الجمع الغفير من الناس حول القبر سيكون بعيد عن القبر بسبب الناس، ويصدق عليه أنه مشيع وأنه تبع الجنازة. فكذلك إذا حال بينه وبين القبر السيارات والله أعلم. لكن لا شك أن السنة أن يدنو من الميت، وإذا فرغ حثى، لأن الحث ثابت فيما يظهر لي. ثم أيضا إذا فرغ من الدفن أتى القبر ودعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل استغفروا لحديث عثمان استغفروا لأخيكم إذا فرغ من الدفن، قال أتى القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية أسرعوا بجنائزكم فإن كان صالحا قدمتوها إليه، وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة فإن يكن صالحا خير تقدمونها إليه. عن سعيد مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رواية أي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم قوله رواية هذا حكم المرفوع. أسرعوا بجنائزكم، قال أسرعوا بجنائزكم فإن كان صالحا قدمتموها إليه. قوله أسرعوا بجنائزكم، لو أخذنا أول عبارة قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بجنائزكم عام، يدخل فيه الغسل الإسراع في التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، لكن حينما قال فشر تضعونه عن رقابكم دل على أن المقصود بالحديث والله أعلم أي حال الحمل، حال الحمل. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع حال الحمل، والمقصود هنا بالإسراع حال الحمل أي عدم التباطؤ، فيسرع بها لكن مشي دون الخبب، يعني دون الإسراع، لأنه إذا أسرع إسراعا شديدا شق على المشيع الحاملين والمشيعين، وأيضا شق وربما تأثرت الجنازة إما بسقوط أو بتحرك ربما يخرج شيء من الجنازة. لا يسرع لكن دون الخبب، بحيث أنه لا يضر بالحاملين ولا لا يضر بمن يحمل ولا يضر أيضا بالجنازة. أسرعوا بجنائزكم، والإسراع هنا على سبيل الندب والاستحباب. إذا كان الآن المقصود بالإسراع هو حال الحمل، مع أن الحمل والإيصال للقبر لا يأخذ إلا مدة يسيرة، فيقال من باب أولى الإسراع بتجهيز الميت بدفنه. فإذا كان فأمر بالإسراع حال الحمل وهو لا يأخذ إلا وقتا يسيرا، وبين العلة كما ستمر بنا، فالإسراع في تجهيز الميت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من باب أولى، وبذلك يتبين لنا خطأ الكثير من الناس يؤخرون الجنازة الساعات بل ربما الأيام ليحضر زيد من البلد الفلاني وليحضر عمرو، هذه ليست مأدبة وليست مناسبة. من استطاع الحضور صلى عليه، ومن لم يستطع يصلي على القبر. أما تأخير الجنازة ليشهدها الناس هذا خلاف السنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدفنون بالليل ولا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبرونه حتى لا يشق عليه. لو كان التأخير مشروعا لأخروها حتى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أهلي لموتاهم، ولم حرموا موتاهم هذا الفضل وهذا الخير. ففعل الكثير من الناس في تأخير الجنائز هو خلاف السنة، وأقل الأحوال يقال وهذا الفعل مكروه في أقل الأحوال. فإن كان صالحا قدمتوها إليه، قال فإن كان صالحا نصب صالحا، إذن صالحا هي خبر كان، فهنا يقدر الله فإن كان العمل صالحا قدمته إليه، أي قدمته الميت إلى عمله الصالح. ويمكن أن يقال فإن كان الرجل صالحا قدمته إليه إلى عمله الصالح، فيبقى المسألة مسألة تقدير. إذن هذه العلة، لماذا العلة؟ إن كان العمل الصالح ففي تأخيره جناية على الشخص، في التأخير جناية على الشخص لأنك تحرمه ما أعده الله عز وجل له من الخير. قال وإن كان سوى ذلك، وفيه التكنية على الأشياء المستقدرة، ما قال شرا. إذن الأشياء المكروهة أو مستقدرة يكنى عنها ولا تقال بلفظها. فشر تضعونه عن رقابكم، فشر هنا أيضا لا بد من تقدير، فالميت شر أو نحو ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم، تضعونه عن رقابكم، إذن فيه حمل الجنازة. نأخذ منه أن الأصل في الجنازة أنها تحمل على الرقاب، ولا فيه حمل الجنازة على الرقاب، وأنها لا تحمل لا في سيارة ولا في دابة، هذا الأصل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم. وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ أي حكم مرفوع، لكن في الغالب أن كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعبر بها إذا كان الشخص لم يحفظ الصيغة، هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله، فيعبر بهذه الصيغة حتى يخرج عن العهدة. أسرعوا بالجنازة، الجمهور على الإسراع هنا على سبيل الند خلافا للظاهرية، ابن حزم يرى الوجوب بالجنازة. قول الجنازة لك أن تقول الجنازة بالفتح أو الجنازة، الجنازة والجنازة بكسر الجيم وبفتحها، وتطلق على الميت يقال هذه جنازة فلان أو جنازة فلان، وتطلق على السرير الذي عليه الميت، السرير النعش الذي عليه الميت أيضا لك أن تقول جنازة وجنازة. أسرعوا بالجنازة فإن يكن صالحا، تقدم تقديره، فإن يكن الميت صالحا خير تقدمونه، أي فهو خير تقدمونه إليه. في هذا الحديث نأخذ منه الإسراع بالجنازة، ونأخذ منه حمل الجنازة على الرقاب. نأتي إلى صفة حمل الجنازة، ما صفة حمل الجنازة؟ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التربيع والحمل بين العمودين، التربيع، سأذكر صفة التربيع والحمل بين العمودين. أتى التربيع من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تبع أحدكم جنازة فليحملها، إذا تبع أحدكم جنازة فليحملها من جوانبها كلها،
فإنه من السنة، قال فليحملها من جوانبها كلها فإنها من السنة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والحديث عند ابن ماجه وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهي منقطعة لم يسمع من أبيه. إذن هذه رواية التربية. أيضا أتت من حديث أنس عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل من الجوانب الأربع كفر عنه 40 كبيرة. إذن حمل جوانب الأربع كفر عنه 40 كبيرة أو نحو ذلك، والحديث ضعفه عند الطبراني من الأوسط وضعفه شديد، فهو رواية منكرة. ونحو أيضا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، عن ثوبان نحوه. فالأحاديث المرفوعة في التربيع لا تصح. أما بالنسبة للحمل بين العمودين أيضا رواه بن سعد في طبقاته عن بإسناده عن الواقدي عن رجال من عبد الأشهل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، سعد بن معاذ بين العمودين، وهو رواه بن سعد عن شيخ الواقدي، والواقدي ضعفه شديد متروك. فحديث أيضا الحمل بين العمودين لا يصح، فلذلك المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس في ذلك شيء محدود، ليس في ذلك شيء محدود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمه الله تعالى قال لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين، والحديث من الأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وأيضا صح عن ابن عمر الحمل بين العمودين، وأيضا هو عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وصح أيضا عن ابن عمر أنه أخذ أنه ربع، أي حمل من القوائم الأربع وبدأ بالميامن. صح عن ابن عمر أنه حمل بالأربع وبدأ بالميامن، وأيضا عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن. فثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التربيع والحمل بين العمودين، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. كما قال الإمام مالك ليس في ذلك شيء محدود، إذن ليس في صفة الجنازة شيء محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان من فعل الصحابة فالأمر في ذلك واسع. نأتي لصفة التربية. ما هي صفة التربية؟ صفة التربية أن يأتي، تعلمون الآن عندنا القوائم أربع، قوائم أربع عندنا لوحان أو عمودان بينها عواميد أو أشياء مصفوفة، فيكون الآن الخشب فيه طرفان من المقدمة وطرفان من المؤخرة. معنى التربية أن يأتي إلى النعش، إلى القائم الأيسر من المقدمة، يأتي إلى القائم الأيسر من المقدمة فيجعله على عاتقه الأيمن، يجعل عاتقه الأيمن، ثم يرجع إلى المؤخرة فيجعل أيضا الأيسر، العمود الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم ينتقل إلى المقدمة اليمنى فيجعل مقدمة العمود على عاتقه الأيسر، ثم يرجع فيجعل مؤخر العمود على عاتقه الأيسر. هذه إحدى الصفات المشهورة في التربيع في حمل الجنازة، بمعنى أن الناس يتداولون حمل الجنازة، لا يحملها شخص، يحملها أربعة ثم أربعة وهكذا حتى تصل إلى القبر. هذا هو التربيع. الحالة الثانية الحمل بين العمودين، يكون شخص في المقدمة يحمل العمودين، في المقدمة يحمل العمودين، ثم شخصان في المؤخرة يكون أحدهما يحمل العمود على عاتقه الأيمن والآخر يحمل العمود على عاتقه الأيسر. هذا إذن على هذا يحملها كم؟ 3. ولو حملها 2 جاز لذلك، في ذلك شيء محدود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه صفة حمل الجنازة. نأتي لمسألة تتعلق بالتزاحم على الجنازة. على هذا من سيحمل الجنازة؟ سيحمل الجنازة 4 فقط أو 3؟ كما تلاحظون الناس يتدافعون على الجنازة، تجد مثلا هذا ربما لو افتك الناس من مكان خير ربما الناس يحملونه ويسحبونه سحبا لأنه متعلق بالجنازة، وقد يكون ثقيل أو كبير سن. عند ابن أبي شيبة عن قتادة أن أبا السوار العدوي رأى ناس يتزاحمون، قال: أترون هؤلاء خير؟ أي تظنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أحدهم إذا وجد محملا حمل وإلا ترك. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الجنازة إذا كان الشخص يجد له محمل حمل من غير أن يؤذي، قال: إذا وجد أحد محملا حمل من غير أن يؤذي وإلا ترك، وإلا ترك. فلذلك بعض أهل العلم عد من البدع التزاحم على حمل الجنازة، ولا شك أن الناس الذين يفعلون ذلك يحبون الخير. لكن كما قال المسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مر بنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرويه عن حجاج ابن محمد عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما، وهذا في آخر حياته رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك يقول عقبة كان آخر مرة راه على المنبر، هذا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد 8 سنين خرج يوما فصلى على أهل أحد بعد 8 سنين، أحد في السنة 3، ووفاته صلى الله عليه وسلم في 11، فكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على أهل أحد، أي فصلى على شهداء أحد، وفيه الصلاة على الشهيد، لكن الصلاة على الشهيد على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن لم يغسلوا، وأمر بهم أن يدفنوا ولم يصلي عليهم، وأمر بهم أن يدفنوا في ثيابهم. ففي شهداء أحد لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الصحابة ولم يغسل، إنما دفنوا، ثم صلى عليهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فدل فيه على جواز الصلاة على الشهيد، تستحب الصلاة على الشهيد لكنها ليست واجبة، لكن غيره من المسلمين الصلاة عليه من فروض الكفايات. أما تغسيل الشهيد فالصحيح أنه محرم. فصلى على أهل أحد وفيه الصلاة على القبر، والصحيح أنها لا تحد بمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بعد 8 سنين. وإن كان بعض أهل العلم يقول يجعل في ذلك ضابط، يقول بشرط أن يكون القبر الذي يصلي عليه يكون مات والمصلي مميزا، مات والمصلي مميزا، يشترطون هذا الشرط، يقول لعدم للإجماع على عدم استحباب الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا على الأطلاق لقيل بجواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد بذلك. فبعض العلم يقول يجوز بشرط أن يكون هذا الميت الذي تريد أن تصلي على قبره قد مات حينما مات وأنت مميز للعلة التي ذكرتها. الصلاة على القبر من يحد المدة، بعضهم يحدها بشهر، من يحد المدة يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، كان في غزوة فلما قدم صلى الله عليه وسلم صلى عليها، لكن الحديث لا يصح. ولو ثبت أنه ولو صح الحديث لقيلت هذه قطعية عين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى عليهم بعد 8 سنين. ما الذي يدرينا لو كانت المسافة المدة بعد أكثر من 8 سنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم أو لا؟ فحوادث الأعيان لا يتعلق بها حكم، بمعنى لا نجعلها حدا. فالصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس تجاوزوا المشروع فيها. تجد أن بعض الناس يصلي كل ما يدخل على المقبرة يجد قبرا جديدا يصلي عليه، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قصة المرأة التي تقوم المسجد ما صلى ابتداء، سأل، فلما سأل أخبر فصلى عليها. فمن يصلي كل ما يجد قبرا يصلي عليه، هذا دفن قبل الظهر، وهذا دفن العصر، وهذا دفن البارحة، هذا لا أعلم له أصل من السنة. الصلاة على قبر مشروع نعم، لكن ليست على كل قبر. لو أن هذا الشخص من أهل الفضل أو قريب لا بأس، أما أن الواحد يصلي على كل قبر فلا أعلم لذلك أصلا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فصلى على أهل أحد، أي على شهداء أحد. قال كصلاته على الميت، حينما يقول كصلاته على الميت هذا يرفع من يوجه الحديث بأنه قال صلى عليهم أي دعا لهم. بعضهم من لا يرى الصلاة على الشهيد أو على القبر عموما، الأحناف والمالكية في الجملة لا يرون الصلاة على القبر، فهم يوجهون مثل هذا الحديث يقول صلى عليهم أي دعا لهم، لكن حينما قال كصلاته على الميت يدل على أنها صلاة حقيقية، صلاة حقيقية وليست دعاء. وناخذ منه فائدة، كفاية الصلاة على القبور بصلاة واحدة. ظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة واحدة، لم يأتي على كل قبر ويصلي عليه، هذا هو الظاهر والله أعلم. وتعلمون أن أحد جبل والقبور والله أعلم متفرقة، القبور في شهداء أحد ليست متجاورة أنها متفرقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر الله أنه صلى عليهم صلاة واحدة. نأخذ من فائدة، إذا أراد الشخص أن يصلي على أكثر من قبر فتكفيه صلاة واحدة، يكون بين يدي هذه القبور يستقبلها ثم يصلي، وهذا هو الظاهر، فلا يصلي على كل قبر، يعدد الصلاة بعدد القبور. ثم انصرف إلى المنبر، وفيه صعود المنبر للخطبة العارضة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخطب خطبة عارضة صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر لأجل أن يرتفع وليراه الناس وليسمعوه. قال إني فرط لكم، أصل كلمة الفرط في كلام العرب هو من يتقدم إلى الماء ليهيئ الماء للرعاة ولغيرهم، يجهز الدلاء والرشاء ويحوط الحوض حتى إذا أتوا وجدوا الحوض أمامهم سقوا منه. قال إني فرط لكم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم على أصحابه رضي الله تعالى عنه، ويتقدم أيضا للأمة، فهو فرطهم على الحوض، وأيضا هو سيتقدم بعضهم. وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإني والله لأنظر إلى حوضي. قال وإني والله، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وفيه الأصل في اليمين الإباحة، وتستحب إذا كانت لتأكيد خبر ديني، فإذلك الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن أن يحلف بالله عز وجل، قل بلى وربي لتبعثن. لأنظر إلى حوضي الآن، وفيه أن الحوض موجود ومخلوق، فالحوض وما يتعلق به كالجنة والنار هي من الأشياء المخلوقة والله أعلم. إلى حوضي الآن، أي في هذه الساعة، وفيه أن الله عز وجل يجعل لنبيه من خوارق العادات التي يستطيع أن يبصر ويرى ما لا يراه غيره. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، أعطيت أي أعطيت أمته، وهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالفتوحات التي تكون بعده، فملكت الأمة الإسلامية الأرض بعده. أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، قال أو مفاتيح الأرض، هذا من باب الشك. قال وإني والله، أيضا حلف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، اللي يظهر الله أعلم أنه يقصد خاصة أصحابه، خاصة أصحابه، هذا المقصود به، وليس الأمر عاما لا لكل من يكون من الصحابة ولا للأمة كلها. أما كون يقصد خاصة أصحابه والله أعلم، لأنه كما هو معلوم أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد ممن ينتسب للإسلام، وأيضا بعضهم رجع إلى ما كان عليه في الجاهلية، فيكون ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي إنما هو لخاصة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وفي آخر الزمان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، والحديث الصحيح وذو الخلصة هو صنم لدوس. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن العودة إلى الشرك والطواف بالأصنام سوف يكون في آخر الزمان، وتكون فيه ترجع يرجع فيه بعض العرب عن الإسلام فيعودون إلى الشرك والطواف بالأصنام، فترجع بعض الأمة تطوف بالأصنام. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم هنا ما أخاف عليكم لخاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم نأتي قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ما أخاف أن تشركوا أي ما أخاف عليكم الشرك، لأن أن وما دخلت عليه بتأويل المصدر. فما المقصود بالشرك في هذا الحديث؟ المقصود به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. والحديث ناده حسن، محمود بن لبيد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه يكون مرسل من مراسيل الصحابة، ومرسيل الصحابة حجة، فيكون قوله ما أخاف عليكم قصد خاصة الصحابة، وخاف عليهم ولا يخاف عليهم الشرك الأكبر، إنما كان يخاف عليهم الشرك الأصغر. قال ولكني، هنا استدراك، أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي أخاف عليكم أن يحصل بينكم تنافس فيما يتعلق بالدنيا، وهذا أيضا في علم من أعلام النبوة. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يتنافسوا وأن يحصل بينهم نزاع لأجل الدنيا، وقد حصل بينهم بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا زالت الأمة بعد ذلك في خلاف وشقاق إلى زمننا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيد الخلافة الراشدة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما سكت عن هذا الحديث دل على أن الحديث في الصحيحين.